الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وعن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. الباب الأول قد مر معناه كثيرا، نهي عن بيع الذهب، عن بيع الورق بالذهب دينا، والمعنى أن الفضة لا تباع بالذهب دينا، لأنه يشترط أن يكون يدا بيد، لأنهما صنفان ربويان من الأثمان، فلا حرج في التفاضل بينهما، ولكن لا يجوز التأخير. لا حرج في التفاضل، أن يبيع من الذهب 100 جرام بألف جرام من الفضة لا بأس، ولكن يشترط أن يكون يدا بيد. قال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة يعني مؤجلا فهو ربا. إذا قال: باب النهي عن بيع الورق، الورق عن الفضة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. وذكر حديث أبي المنهال، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري، قال: باع شريك لي ورقا، له شريك كان قد تشارك معه، باع ورقا باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، يعني باعه إلى دين، إلى أجل، أو إلى الحج، يعني شك الراوي هنا، أو إلى الحج. قال: فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. في رواية فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا أن تبيع الورقة يعني الفضة بالذهب إلى أجل؟ هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، يعني كأنه يقول: لو كان هذا الأمر غير جائز لأنكر علي الناس. وهذا الظن من شريك من الشريك الذي له أن عدم إنكار الناس عليه دليل على جوازه، قال الشراح هذا استدلال غير صحيح. هل يستدل علينا إذا نحن بعنا واشترينا في السوق فلم ينكر الناس علينا أن البيع صحيح؟ هل إذا فعلنا معصية فلم ينكر الناس علينا أن المعصية صحيحة؟ لا، لكنه لحسن ظنه بالناس. سبحان الله، كان الناس قديما يعظون وينهون ويأمرون، وإذا رأى الواحد منهم منكرا فإنه يغيره ولا يسكت. يعني قال أنا أمام الناس بعت الورق بالدين ولم ينكر علي أحد، ما أحد أنكر علي هذه المسألة. ويقول كأنه يقول أن الناس تعودوا إنكار المنكر، وهذا في الزمان الأول. في القرون المفضلة الأولى أيها الإخوة، أن الواحد منهم حتى في السوق إذا رأى منكرا ينكر، إذا رأى شيئا غير مرضي لا يرضي الله فإنه يتكلم. فهو انظر بأي شيء استدل، قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد، ما أحد أنكر علي، وبعته أمام الناس ولا أحد قال لي هذا حرام. فهو هذا الذي يعلمه، هو لا يريد أن يأخذ الربا ولا أن يعطي الربا، لكن قال أنا بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد، لأن الناس كانوا يعرفون المنكر وينكرونه، وكانوا كذلك لا يرضون بالمنكر في أسواقهم، كانوا لا يرضون بالمنكر في أسواقهم. هو استدل بهذا، لكن لا مانع أن بعض الناس يجهل، يعني كان في وقت ربما جهلوا، أو أن بعض الناس لم يرى ما حدث أو لم يسمع فلذلك ما أنكروا، يجهل المسألة أو لا يعلمها، أو أنه لم يرى ولم يسمع ما حدث بينه وبين الذي باعه. فأتيت البراء بن عازب فسألته، البراء بن عازب صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأوسي الصحابي ابن الصحابي، فأبوه صحابي وهو صحابي رضي الله عنهما. قال فأتيت البراء بن عازب فسألته، يعني عن حكم هذا البيع، ما حكم أن أبيع الورق يعني الفضة إلى أجل بالدين؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة يعني، ونحن نبيع هذا البيع، يعني نبيع الدرهم بالدرهم نسيئة، نبيع الورق بالورق نسيئة إلى أجل، الفضة بالفضة بنبيعها إلى أجل. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس، لا بأس، لا حرج في ذلك، وما كان نسيئة يعني مؤجل مؤخر فهو ربا، وما كان مؤجل ما كان نسيئة فهو ربا. قال وأتي زيد بن أرقم، وأتي زيد بن أرقم الصحابي الأنصاري الخزرجي، زيد بن أرقم، وأتيه يعني اسأله عن حكم هذه المسألة. قال فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك، يعني قال لي هذا ربا، أن تبيع الورق بالورق إلى أجل هذا ربا، أو أن تبيع الورق يعني الفضة بالذهب إلى أجل أيضا هذا ربا، هذا ربا نسيئة. إذن الشرط أن يحصل التقابض في المجلس. قال وأتي زيد بن أرقم فإنه كان أعظم، أنه أعظم تجارة مني. انظروا إلى هذه الرواية. والرواية الثانية فإنه أعلم، قال ثم قال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. انظروا إلى أدب الصحابة. الأول البراء بن عازب أحال على زيد بن أرقم، لماذا؟ لأنه قال فإنه أعظم تجارة مني. انظروا إلى الرواية، قال هو أعظم تجارة مني. طيب أعظم تجارة، طيب لماذا أسأله؟ ما علاقة التجارة بأن بهذه المسألة الفقهية؟ قال ما علاقة أن يكون زيد بن أرقم أعظم تجارة بهذه المسألة الفقهية؟ هذه مسألة فقهية، هو أعظم تجارة مني وأكثر مالا مني، لماذا تسأله؟ قالوا فيه دليل أن السلف الصالح إذا عملوا أعمالا كانوا حريصين على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها، مثل ما مر قريب معنا أنهم سألوا أبا هريرة عن كلب الزرع وأجابهم بدقة، لأنه كان عنده كلب زرع، كلب زرع اتخذه كلب زرع للحراسة ونحو ذلك. قال فكان أبو هريرة يعلم هذه المسألة، ذكر كلب الزرع خصوصا لأنه كان عنده كلب زرع. فكان السابقون إذا كان عندهم شيء فيكون أعلم الناس به، لأن المسألة متعلقة بالحلال والحرام. فالبراء بن عازب يقول نحن فعلنا هذا، لكن في واحد أعظم تجارة مني اللي هو زيد بن أرقم. طيب ما دخل أعظم تجارة مني بهالمسألة الفقهية؟ أعظم تجارة مني فهو تعلم أحكام التجارة أكثر مني، لأنه هذا حال الصحابة. الواحد متخصص بما يعايشه في دنياه، يتخصص ويعلم به الأحكام الشرعية، يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة به. تاجر يتعلم أحكام التجارة، مزارع يتعلم أحكام الزراعة. وانظروا السابقون هكذا كانوا، مزارع يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالزرع، تاجر يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالتجارة. قال فإنه أعظم تجارة مني، إذن هو عنده الأحكام الشرعية التي تتعلق بالتجارة. ليس أيها الإخوة كاليوم، ليس كاليوم. اليوم ممكن تجد صاحب مال أو صاحب تجارة ولكنه لا يقرأ في أحكام البيع والشراء شيئا ولا يعرف. والله هناك أبسط مسائل يعرفها في البيع والشراء، وتجارة عنده تاجر ببيع وبيشتري ما بيعرف هذا حلال أو حرام. طب أنت يا أخي تاجر، هذا العلم واجب عليك وليس سنة في حقك، ليس مندوبا، هذا العلم واجب عليك، أنت تتاجر، إذن ينبغي أن تتعلم الأحكام الشرعية التي تمارسها كل يوم، التي تفعلها كل يوم، التي تفعلها كل يوم من التجارة البيع والشراء. مزارع يتعلم أحكام الشرعية التي تتعلق بالزراعة. صاحب عقارات مثلا يعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإيجار مثلا، يقرأ ويتعلم. كم من أناس أيها الإخوة لما ذكرنا بهذا المجالس مسائل سابقة، بعض الناس قال والله أول مرة بسمع فيها. طب لماذا يا إخواني؟ لماذا أول مرة تسمع بها وأنت تاجر؟ أنت تاجر في أحكام شرعية بدك تعلمها، بدك تجلس تجثو أمام العلماء على الركب، مدام أنت هذا الأمر يتعلق بك أنت بدينك، تعلم هذه الأحكام الشرعية. فلذلك لما كان يقول وقت زيد بن أرقم، انظر ماذا قال، فإنه أعظم تجارة مني، أعظم تجارة مني، إذن هو لأنه أعظم تجارة كان أحرص على تعلم العلم المتعلق بها، فهو أعلم مني لأنه أعظم تجارة مني. فكلما كان الرجل عنده متخصص في شيء دنيا ويتعلم، طبيب يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالطب، والله رسائل دكتوراه ألفت في مسائل طبية معاصرة، مش رسالة ورسالتين، رسائل أحكام فقهية متعلقة بمسائل طبية، هل يجوز أو لا يجوز التبرع بالأعضاء، يجوز ولا لا بيع الأعضاء، يجوز ولا لا، في مسائل من المسائل المهمة في كشف العورات بالنسبة للطبيب، هل يجوز أو لا يجوز، هل يكشف العورات على النساء أو لا يكشف، ما هي حدود كشف العورة، مسائل شرعية كثيرة، فكتب ألفت في هذا الباب. فإذا كان الواحد منا كذلك، هذا الذي يسمى كما قلنا علم الحال، يعني العلم الذي أنت ينبغي أن تتعلمه ويجب عليك خلال 24 ساعة، خلال ما تعيشه أنت في حياتك. فحول إلى زيد بن أرقم لأنه كان أعظم تجارة منه. قال فأتيته فسألته فقال مثل ذلك، أي قال ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. شوف رواية أخرى، قال سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. يعني السلف كانوا يتدافعون الفتيا، كل واحد منهم يحيلها على الآخر، السلف كانوا يتدافعون الفتيا، كل واحد يحيل على الآخر، وهذا من ورعهم، من ورع السلف. وذكر العلماء في بيان آداب العلم وفضله، ذكروا أن الواحد ينبغي ألا يتسرع بالفتية. كان السابقون ود الواحد منهم لو كفاه أخوه في مسألة الفتية، ما يتسرع يقول أنا أفتي خلاص، حول يا أخي على المفتين الآخرين حول. والله تعجبت أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان لا يتصدر الإفتاء. والله إذا قلت مجتهد في زماننا فهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، مفسر لغوي أصولي من الدرجة البارعة جدا أيها الإخوة. كان لا يفتي، كان لا يجلس مجلس يقول من عنده سؤال ويجيب، كان لا يفتي، يدفع الفتية عن نفسه. كان يعلم الناس الأحكام، قل الأحكام الشرعية ويعلمهم، لكن إذا جاء فتاوى كان لا يفتي ولا يجلس مجالس إفتاء. فتعجب، قلت وهو أهل أن يجلس مجلس الإفتاء، وهو في وقته من أعلم الناس في مسائل العلم في عصره. وكل المشايخ الذين تسمعون عنهم غالبا تلاميذ عندهم، شيخ ابن باز تلميذ عند الشيخ الشنقيطي، الشيخ بكر أبو زيد تلميذ عند الشيخ الشنقيطي، ومع ذلك كان يدفع الفتية عن نفسه، لا يحب أن يفتي. فكان السلف يدفعون الفتية، يود أحدهم أن يكفيه أخاه الفتية، لأن مسألة مسؤولية أمام الله. فقال فأتي زيد بن أرقم سله، زيد بن أرقم قال أتي البراء فسله فإنه أعلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. والمسألة واضحة، قد تكلمنا عنها كثيرا في مسألة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد. أما مسألة الباب الآخر وهي مسألة بيع القلادة فيها خرز وذهب، بيع القلادة فيها خرز وذهب. حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، في غزوة خيبر، بقلادة من ذهب فيها خرز وذهب، تعرفون قلادة الإسوارة الخاتم الآن قد يكون فيه خرز وذهب، على الذهب يوجد خرز، قال تباع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، الذهب بالذهب وزنا بوزن. لماذا نهى عن بيع الذهب مع غيره بذهب؟ لماذا نهى عن بيع الذهب مع غيره؟ هم الدنانير قديما ايش كانت؟ دنانير ذهب، والقلادة مصنوعة من ايش؟ من الذهب، قلادة ذهب ودنانير ذهب. فعلى القاعدة عندنا الآن جنسان ربويان، يعني أو جنس مالان من جنس واحد، القلادة جنسها الذهب والدنانير جنسها الذهب، فيشترط كم شرط؟ شرطان، الأول التساوي والثاني التقابض. فالآن لما يكون خرز مع القلادة فتباع بوزنها من دنانير الذهب، هل حصل مثل بمثل؟ لا. لماذا؟ لأن الخرز وزن مع الذهب، الخرز وزن مع الذهب، فكانت قد لم تتساوى بالمثلية. وذلك إيش قال فضالة بن عبيد؟ قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها. الآن دفع 12 دينارا ذهب وأخذ القلادة، لما هذه القلادة وزنها ب 12 دينار ووضع 12 دينار، الآن لما أخذ القلادة فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وجدت فيها في القلادة أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. ذهب بذهب لا يجوز أن تبيع معه شيء مخالط، ينبغي التساوي 100%. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال تفصل الذهب، انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، يعني حتى يكون التساوي. لكن مثل الآن يحدث، مثل واحد امرأة تبيع مثلا خاتم وعليه خرز مقابل إيش؟ خاتم آخر. الآن خاتم مقابل خاتم ذهب بذهب لا بأس لا حرج، لكن يشترط إيش؟ التساوي، أليس كذلك؟ يشترط التساوي. قلنا من الربا أنه مثلا المرأة ذهب تقول هذا الخاتم من الذهب ثمنه 100 دينار، وأنا أريد هذا الخاتم 850 دينار، تقول له تفضل هذا الخاتم وتأخذ الخاتم الآخر وتدفع الفرقية 50 دينار، هذا من الربا. طيب ماذا تفعل؟ تبيع الخاتم وتقبض الثمن ثم تشتري الخاتم الآخر كما تريد، لكن تقول له هذا الخاتم بدل لي إياه بخاتم آخر أغلى وبدفع الفرقية، هذا ربا ما يجوز. إذن تقبض المال ثم بعد ذلك تشتري ما شاءت. الآن إذا الآن صورة أخرى، ربما تقول لا بالتساوي، أنا بدي خاتم مثلا 5 جرام مع خاتم 5 جرام، بس خاتم 5 جرام في خرز وخاتم 5 جرام أيضا ما في خرز، فبعض أو العكس، هي اللي خاتمها ما في خرز وبدها تشتري خاتم في خرز، فعند الصاغة غالبا بيحسبوا الخرز إيش وزنه مع الذهب، هل هذا يجوز؟ لا، افصل الخرز ووزن الذهب بالذهب، يشترط التساوي. وذا قال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، انزع ذهبك وذهبها فاجعله في كفة، يعني لما تنزع أنت الخرز فيبقى الذهب الخالص، ذهب مقابل ذهب، تساووا في الوزن فش مشكلة. الآن لما يتساوى الذهب مع الذهب بالوزن والخرز نزعناه خارج الآن الخاتم فلا بأس بذلك، أما يباع خاتم يقول والله متساوي في الوزن تماما، هذا 5 جرام وهذا 5 جرام، طب هذا 5 جرام وعليه خرز، يمكن الخرز يطلع جرام، فتكون بعت 4 جرام 5 جرام وهذا إيش؟ ربا، أليس كذلك؟ بتكون بعت 4 جرام 5 جرام. طب الخرز واحد قال تراضينا، مثل ما منقول هاي الحجة الآن، قال تراضينا يا شيخ أنا رضيت، ما في في الشرع هذه مسألة تراضي، هذه مسألة ربا، التراضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فهذه مسألة أصلها محرم والتراضي لا ينفع في هذه المسألة، فلذلك يفصل الخرز ويباع الآن الذهب بالذهب مثلا بمثل. الآن بده يشتري الخرز لا بأس، لما فصل الخرز وحده يعني مش شرط أنه ينزعه مباشرة، يقدر تماما كم وزن هذا الخرز، يبيع وزن الذهب بالذهب تماما ثم بعد ذلك يشتري الخرز وحده، والله هذا الخرز كما يريد، والله ببيع أنا الخرز هذا ببيعه 20 دينار ويدفع 28 دينار، بقى اشترى الخرز وحده. وهذه المسألة أيها الأخوة حتى لا يقع الواحد في الربا كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مسألة وهي مسألة دقيقة تكلم عنها العلماء في هذا الباب، مسألة بسميها الفقهاء مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة عند هذا الباب، هناك مسألة يقول لها الفقهاء مسألة مد عجوة. المد ربع الصاع، الصاع كم مد؟ 4 أمداد، هكذا المد ملء الكفين من الرجل المعتدل، هذا مد. والعجوة من أجود أنواع التمر. طب ليش سموا المسألة مد عجوة؟ مد عجوة مبادلة مال ربوي بجنسه، مال ربوي بجنسه، ذهب ذهب، فضة فضة، تمر بتمر، أو مع أحدهما من غير جنسهما. فإيش بيقولوا مد عجوة؟ يقولون مد عجوة ودرهم. قديما كان عنده مثلا مد عجوة، يعني مكيال معين من العجوة يبيعوا بمكيال معين من العجوة، مد عجوة بمد عجوة، جائز ولا لا؟ جائز لا بأس، مد بمد تساوي، الآن في تساوي وتقابض جائز. طيب مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، مد عجوة زائد درهم، مد عجوة زائد درهم، تساوي لما في تساوي؟ هذه المسألة اللي تكلموا عنها الفقهاء، قالوا مد عجوة ودرهم. إذا كان هناك مد عجوة، سواء مد عجوة جعلوها مثالا على التمر، طيب يدخل فيها الذهب، ذهب وأرز، فضة وشعير مثلا، مع بعضها البعض، فقالوا مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم مع مد عجوة ودرهم، قال حصل التساوي، حصل التساوي، فهل هذا يجوز أو لا؟ قالوا أولا على أقسام، إذا كان المقصود بيع مال الربوي بجنسه متفاضلا، مثل أن يبيع 1000 دينار ب1000 دينار في منديل، يقول أنا بعت 1000 دينار ب2000 دينار في منديل، ها هاي في فرق، هاي زدنا زيادة اللي هي المنديل، فلأنه ضم المنديل كان ذلك حيلة، فهذا ربا، 2000 دينار ب1000 دينار ولو أضفت المنديل لو أضفت شيء آخر هذا ربا واضح، لأنه هو المقصود. الثاني قال الحنابلة أن يكون المقصود بيع مال غير ربوي مع مال ربوي، وإنما دخل ضمنا وتبعا، مثال واحد مثلا يبيع سيف عليه فضة يسيرة بفضة، الآن واحد باع سيف على طرفه فضة 2 جرام 3 جرام باعه المقابل إيش؟ بفضة. الآن حديد، السيف حديد بفضة جائز ولا مش جائز؟ جائز لا بأس، واحد اشترى حديد بفضة، جائز التفاضل وجائز النساء، جائز التفاضل يعني يجوز أن يكون أكثر وزنا ويجوز أن يقبض غير المجلس، لأنه حديد وفضة لا، هذا من أجناس الربوي، إذا اختلفت هذه الأصناف مع بعضها فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون يدا بيد. طيب هذا السيف الآن على طرف فضة، الآن هل يشترط التساوي مع الفضة اللي يدفعها؟ قالوا لا، لا حرج، باع سيف بفضة جائز ولو كان على السيف شيء من الفضة يسير، لأن هذه الفضة غير مقصودة، الفضة غير مقصودة. أو قالوا مثلا باع ساعة مطلية بذهب بذهب، ساعة مطلية بذهب اشتراها بذهب، ساعة هي ليست ذهبا مطلية بذهب، قال اشتراها بذهب، اشتراها مثلا 5 جرام ذهب ب10 جرام ذهب وهي ساعة ثمينة مطلية بذهب، هذا بجوز ولا ما بجوز؟ قالوا يجوز. لماذا؟ لأن الطلاء بالذهب ليس هذا هو المقصود، المقصود الساعة، الطرف الفضة اللي على السيف ليس هذا هو المقصود، المقصود السيف، فلذلك لم تحصل مبادلة مال بمال، فلذلك قالوا هذا يجوز لكونه يسيرا غير مقصود فجاز تبعا ولا بأس بذلك. قالوا أما إذا كان مد عجوة في شيء من التفاضل، قالوا فمثل هذا لا يجوز، بل عند بعض الحنابلة أنه إذا كان شيئان مقترنان، يعني مد عجوة بدرهم ودرهم، بمد عجوة ودرهم عند بعض الحنابلة لا يجوز، لأنه قال الأصل أن تفصل، قل لي درهم بدرهم ومد عجوة بمد عجوة وهكذا. طبعا خالف شيخ الإسلام ابن تيمية الحنابلة في هذه المسألة، قالوا هذا وحده، يعني المد مقابل المد والدرهم مقابل الدرهم، بل هو بيقول أصلا لو واحد باع ذهب بذهب تساوي، قال ذهب بذهب، ذهب مع بر وذهب مع أرز، ذهب مع بر وذهب مع أرز، هذه الشيخ ابن عثيمين يضرب المثال هذا، فيقول على مذهب شيخ الإسلام قال هذا جائز، ذهب مع بر مع ذهب مع أرز، هذه المسألة يعني فيها اختلاط شوية، هي بسموها مسألة مد عجوة مالاني في جنسين ربويين، واستدلوا بهذا الحديث طبعا أنه الأصل يفصل، الخرز يفصل وحده والذهب يبقى حتى يكون مثلا بمثل، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.